الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وقائد الغر المحجرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فنستكمل ما بدأناه من التعليق على العقيدة الطحاوية التي ألفها الإمام أبو جعفر أحمد محمد بن سلام الطحاوي، وقد تكلمنا على ما ذكره في المقدمة مما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى، ثم إلى ما أشار إليه رحمه الله من الكلام على القدر، وبدأنا بما أشار إليه من التسليم لشرع الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان فيتذبذب
بين. المؤلف رحمه الله يذكر هنا بعد أن ذكر أنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. وقد ذكرنا بالأمس ما يتعلق بالموقف من المشتبهات ومن الشبهات، و أشرنا إلى أن الآيات فيها ما هو محكم وفيها ما هو متشابه، وأن الواجب العمل بالمحكم والإيمان بالمتشابه ورد المتشابه إلى المحكم حتى يسلم الطريق، وأن الذين في قلوبهم زيغ ومرض هم الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ثم قال رحمه الله: فمن رام علم ما حضر عنه علمه، فمن رام علم ما حضر عنه علمه، يعني طلب علم ما حضر عنه علمه، ما لا يعلمه وما لا يستطيع أن يعلمه، ولم يقنع بالتسليم فهمه، لم يكن عنده من الإيمان واليقين ما يجعله يسلم لقول الله سبحانه وتعالى ولقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو لم يقنع ولم يقتنع ولم يسلم، بل جعل عقله وفهمه وهواه هو المقدم. قال: حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. وهذا حق ولا بد، فإن الذين يقدمون أهواءهم ويسمونها عقولا أو عقليات، هؤلاء في الحقيقة محجوبون عن المعرفة الحقيقية وعن التوحيد الخالص وعن الإيمان الصافي النقي. والواجب على المسلم أن يسلم، وإذا كان في عقله أو فهمه ما لا يدركه من معاني النصوص الشرعية فليتهم عقله ولا يتهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا يتضح منهج أهل السنة والجماعة ومنهج سلف الأمة تجاه النصوص الشرعية التي يكون في ظاهرها ما يخالف فهم هذا الشخص المعين، أو ما يسمى بالتعارض بين العقل والنقل، أو بين العقل والشرع. فأهل السنة والجماعة يقولون إذا تعارض العقل والشرع فإنا نقدم الشرع، نقدم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على عقولنا وأفهامنا، لأن عقولنا وأفهامنا ليست معصومة، ولأن العقل البشري محدود، محدود بهذا الوجود وهذا الشهود، والعقل البشري قاصر، والعقل البشري محفوف بالشبهات والشهوات، والعقل البشري مختلف، وقد يقع في تناقضات واختلافات، فما تراه أنت حقا في بعض الأمور قد يراه غيرك باطلا، بل إن الشخص المعين، الشخص الواحد، قد يرى اليوم رأيا يراه صوابا وقد كان من قبل يراه خطأ، وقد يرى اليوم رأيا يراه حقا ويراه بعد وقت أنه باطل. فإذا كان عقل الشخص المعين يختلف من زمن إلى زمن ومن وقت إلى وقت، فكيف يمكن أن نجعل الثقة المطلقة بهذا العقل، بهذا العقل البشري؟ ولو كان العقل شيئا واحدا لا يختلف لما وجدنا العقلاء يختلفون في قضايا كثيرة، بل إن الفلاسفة اختلفوا في قضاياهم، ونرى المتكلمين أهل الكلام الذين اعتمدوا على عقولهم فيما يثبت وما ينفى من العقائد نراهم اختلفوا، فيرى بعضهم إثبات ما يرى الآخر نفيه. فلو كان العقل قطعيا في كل مخرجاته ودلائله لما اختلف هؤلاء المتكلمون. فمثلا يرى الأشاعرة أن رؤية الله جائزة عقلا، ويرى المعتزلة أن رؤية الله ممتنعة عقلا، وكلهم من أهل الكلام. فلو كان العقل شيئا واحدا ولو كانت دلائله قطعية لما اختلفوا، وهذه قضية واحدة. وكذلك في الصفات يثبت الأشعري الصفات السبع ويرى أن العقل دل عليها، وينفيها المعتزلي ويرى أن العقل دل على نفيها. فنقول لهم أنتم يا أهل الكلام، يا من جعلتم العقل حاكما، يا من جعلتم العقل هو الدليل القطعي ورددتم به الخطاب الشرعي، لو كان العقل صحيحا في كل دلائله ومخرجاته لما اختلفتم في قضاياكم. إذن لا يصح أن نجعل العقل مقدما على الشرع، ولا يصح تقديم العقل مطلقا. وهذا يبين لنا فساد القاعدة التي بنى عليها أهل الكلام عقيدتهم، وهي التي قررها جملة منهم كالرازي والغزالي وغيرهم. فقالوا: إذا تعارض العقل والنقل فإما أن نأخذ بهما، وهذا باطل لأنه جمع بين النقيضين، وإما أن يرفع ويترك جميعا، وهذا باطل لأنه رفع للنقيضين، وإما أن نأخذ بالنقل وندع العقل ونرد العقل، وهذا باطل على كلامهم. قالوا: هذا باطل لأن العقل أصل النقل، فلو رددنا العقل للزم من ذلك إبطال النقل الذي ما عرفنا صحته إلا بالعقل. قالوا: فلم يبق إلا أن نقدم العقل على النقل عند التعارض. ونحن نرد عليهم بأن نقول: إذا تعارض العقل والنقل فيجب تقديم النقل. ونقول لهم: إن تقديم العقل على النقل عند التعارض يلزم منه الطعن في العقل. تقديم العقل على النقل عند التعارض يلزم عليه الطعن في العقل. كيف ذلك؟ نقول لهم: إن العقل قد دل على صحة النقل وأن النقل صحيح، فلو لم تأخذوا بالنقل الذي دل العقل على صحته للزم من ذلك الطعن في دلالة العقل على صحة النقل، حيث إنكم لم تأخذوا بالنقل فدل على أن دلالة العقل على صحة النقل دلالة غير صحيحة، فتقديم العقل طعن في دلالته على صحة النقل. ولهذا يقول العلماء: فكان تقديم العقل يلزم منه عدم تقديمه. يعني أنت حينما تريد أن تقدم العقل فعليك أن تقدم الشرع عليه، لأن العقل دلك على صحة الشرع، العقل قال لك ودلك على أن النقل صحيح وأنه يجب عليك أن تأخذ بالشرع. فقول أهل الكلام إن العقل هو أصل دلالة النقل فيجب تقديمه ليس على إطلاقه، فالعقل دل على صحة النقل لكن لا يجب أن نأخذ بكل دلائل العقل، فنحن نأخذ بدلالة العقل على صحة الشرع ولكننا لا نأخذ بدلالة العقل المخالفة للشرع، فالعقل دل على صحته وعلى هذا لا يصح أن نأخذ بما يناقض هذه الدلالة. وحينما نرد العقل المخالف للشرع، انتبهوا، حينما نرد العقل المخالف للشرع فنحن لا نرد العقل مطلقا، ولا نرد كل العقول، ولا نرد جميع دلائل العقل، وإنما نرد العقل الذي خالف الشرع، فنستدل بمخالفته للشرع على أنه عقل فاسد، إذ لو كان عقلا صحيحا لم يخالف الشرع، لأن العقل الصحيح دل على صحة الشرع، فأي عقل أو ما يدعى أنه عقل أو ما يدعى أنه دليل عقلي يخالف الشرع، فنقول إن هذا الدليل العقلي الذي يخالف الشرع هو دليل فاسد، إذ لو كان دليلا صحيحا لم يخالف الشرع. ولهذا انظر إلى عبارة السلف، السلف الصالح ماذا كانوا يسمون هؤلاء؟ هل كانوا يسمونهم عقلانيين ولا أهل العقل؟ لا، وإنما كانوا يسمونهم أهل الأهواء، يسمونهم أهل الأهواء لأن هذا هوى ليس عقل صحيح، هوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فيهوى شيء فيتخذه إلها، يهوى شيء فيتخذه عقيدة. فهذا الذي عارض الشرع هو في الحقيقة هوى ورأي فاسد وليس عقلا صحيحا. ولهذا ينبغي ونحن نتكلم في هذا الباب ألا نشعر المخاطب بأن أهل السنة والجماعة ضد العقل، كما يريد أهل الكلام أن يفتروا بذلك على أهل السنة، ويزعمون أن أهل السنة ليس للعقل عندهم مكانة، وأنهم يبنون عقيدتهم على أمور تخالف العقل. نقول لا، نحن أصحاب العقول، والله عز وجل أثنى على أهل العقول وأهل التفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر الآيات. والله أمرنا بأن نعقل، أمرنا أن نتفكر، والعقل الصحيح يدلك على الدلائل الصحيحة، والعقل الصحيح يتطابق مع الشرع الصحيح. لا يمكن أن يوجد عقل صحيح يعارض النقل الصحيح، لا يمكن أن يوجد عقل صحيح يعارض الشرع، وإنما يعارض الشرع بأهواء وعقول فاسدة. طيب، لو قال لك شخص هل يمكن أن يأتي في الشرع أمور لا يدركها العقل؟ شو الجواب؟ هل يمكن أن يلد في الشرع وفي الخطاب الشرعي أمور لا يدركها العقل البشري؟ نعم يمكن، فالشرع فيه أشياء ما ندركها. مثل إيش؟ ها؟ يعني في بعض حكم التشريع، مثل الكيف، كيفية صفات الله عز وجل والغيبيات، إحنا ما ندركها، لا ندركها، ولكن نعلم معناها. لكن هل يرد في الشرع أمور مستحيلة عقلا؟ ها؟ لا، فرقوا بين الأمرين، لا يرد في الشرع أمر مستحيل عقلا، ولكن يرد في الشرع ما لا يدركه العقل أو ما يتحير فيه العقل البشري، يتحير فيه. لماذا؟ لأن العقل البشري محدود، لا يستطيع أن يتصور كل شيء. ولهذا يقول العلماء إن الشرع يأتي فيه أو يأتي بمحالات، بمحارات العقول، ولا يأتي بمحالات العقول. واضح؟ يأتي بمحارات العقول ولا يأتي بمحالات العقول، يعني يأتي بما تتحير فيه العقول، ولكنه لا يأتي بما يستحيل في العقل. ما في شيء مستحيل يأتي به الشرع، تقول هذا يستحيل أن يكون ويخبر به الشرع، ولكن الشرع يأتي بأمور تتحير فيها العقول البشرية لكون العقول البشرية محدودة. يعني أنت حينما تتفكر في نعيم الجنة مثلا، هل عقلك البشري يدرك نعيم الجنة؟ مهما فكرت، لو فكرت طول حياتك بنعيم الجنة هل تدركه؟ لا، بل لا يخطر ببالك مهما فكرت، كما في الحديث يقول الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما يخطر في بالك. يعني مثلا الجنة فيها شجرة، شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، عقلك يتصور شجرة تسير فيها 100 عام ما تقطعها؟ ما رأيت أنت هذا الشيء، وربما لو تتخيل خيالك وعقلك لا يستطيع أن يدرك هذا الشيء. وغير ذلك من النعيم الذي في الجنة لا تدركه مهما فكرت. تتحير وأنت تتفكر في هذا النعيم، لكن لا يمكن أن يكون في الشرع أشياء مستحيلة عقلا، واضح؟ فنحن نقول إن أهل السنة والجماعة في عقيدتهم موافقون للعقل الصحيح والعقول الصحيحة، وأما أهل الكلام فإنهم بنوا عقيدتهم على أهوائهم وآرائهم وعقولهم القاصرة، فوقعوا في التخبط والتناقض في كثير من المسائل. فهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله: فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، ما سلم بل زج بعقله في أمور كثيرة، حجبه مرامه عن خالص التوحيد. يعني مرامه مبتغاه يبتغي أشياء، فهذا المبتغى يحجبه عن خالص التوحيد، لأن التوحيد يقتضي التسليم، التوحيد يقتضي التسليم. لكن من لا يسلم بل يخوض في أمور لا يدركها ولا يستطيع أن يدركها فإنه لا يصل إلى المعرفة الصحيحة ولا إلى برد اليقين وصحيح الإيمان. نعم. فيتذبذب،
قال رحمه الله تعالى: فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا زائغا.
نعم، يتذبذب، هذا حال أهل الكلام، حال من جعل إلهه هواه، حال من قدم عقله على شرع ربه، حال من جعل العقل حاكم على شرع الله، يتذبذب حاله مثل حال المنافقين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، حاله متذبذب شاك، ما عنده يقين في عقيدته، وهذه حال أهل الكلام. وإذاك يقول الإمام أحمد رحمه الله: أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، أهل الكلام. ودخل أحدهم على بعض أحد هؤلاء المتكلمين وسأله عن عقيدته، فقال: عقيدتي كذا. قال: تعتقد وأنت مطمئن؟ قال: نعم. قال: لكني والله لا أدري ما أعتقد. هذا وهو من علماء الكلام، يقول: والله لا أدري ما أعتقد. فهم أهل شك، أهل شك وتذبذب وحيرة. وقد قال الرازي وهو من أئمتهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذم ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. ثم قال: أقرأ، قال: لقد تأملت الطرق الكلامية وإلى أن قال: فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا. أقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب. وأقرأ في النفي: ليس كمثل شيء. يقول: القرآن هو الذي فيه برد اليقين، ومات وأعلن رجوعه بتوبته المشهورة. وكذلك الغزالي بما يقال أنه مات والبخاري على صدره الحديث رجوع للسنة. وبعضهم يقول: أموت على عقيدة عجائز نيسابور، يود أن يموت على عقيدة العجائز. وما هي عقيدة العجائز؟ عقيدة العوام التي لم تتلوث بالفلسفة والكلام. وهذا يقول شيخ الإسلام، يقول: أحسن أحوال هؤلاء أساطين الكلام إذا من الله عليهم بهداية أن يكونوا يموتون على عقيدة العوام، لأن ما عندهم تحقيق أصلا. يقول أحدهم: أضع الملحفة على وجهي وأقارن بين حجج هؤلاء وهؤلاء، ويطلع علي الفجر وما وصلت إلى نتيجة. لماذا؟ لأنهم أعرضوا عن كلام الله، وأعرضوا عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاضوا فيما نهوا عنه فلم يصلوا إلى نتيجة، وصاروا متذبذبين، حيارة في دينهم. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من أعرض عن كلام الله وأقبل على الكلام. يعني هذا باب الإلحاد والعياذ بالله، باب الشك. ولهذا قال المؤلف هنا: فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب حيارى، لا يدري ما الحق مع مين. ليش؟ لأن المرجع عند أهل الكلام هو إيش؟ العقل والهوى، والعقل متذبذب ومتغير، وعقل فلان غير عقل فلان، وإذا ناظر أحد بحجج عقلية أتى الآخر بحجج عقلية وقال أنت ليس عقلك بأولى من عقلي، فيكون في تذبذب وحيرة. أما أهل السنة والجماعة فالمرجع عندهم الكتاب والسنة، فقد أراحوا أنفسهم، عندهم مرجع معصوم لا يخطئ. أما هؤلاء فلما جعلوا المرجع عقولهم وأهواءهم تذبذبوا وتحيروا. قال: والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا زائغا، فيقع في الوسوسة والشك والزيغ والعياذ بالله، وهذا جزاء من أعرض عن ذكر الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعرض عن كلام الله وعن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقع في تلك المناهج الفاسدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: موسوسا تائها شاكا زائغا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المرسلين.
نعم. قل: لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا، يعني ما كان من المؤمنين الموقنين ولا من الجاحدين الواضح جحوده وإلحاده، بل بقي في التذبذب والشك والحيرة. ثم رجع يستكمل ما بدأه من الحديث عن الرؤية، قال: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، يعني يرد على المعتزلة ومن قال بقولهم من نفاة الرؤية، من نفاة الرؤية، والذين يؤولونها إلى الرؤية العلمية أو غير ذلك، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل. ما معنى أن تأويل الرؤية بترك التأويل؟ تأويل الرؤية يعني تفسيرها، تفسير يعني التفسير الصحيح للرؤية يكون بترك التأويل، يعني بترك التأويل الفاسد، يعني بترك التأويل الفاسد وهو صرفه عن ظاهره. فالتأويل الصحيح بترك التأويل الفاسد، تأويل الرؤية وتأويل كل أمر يضاف إلى الربوبية يعني تأويله الصحيح وتفسيره الصحيح بترك التأويل، بترك التأويل الفاسد والتحريف الفاسد. ولزوم التسليم بترك التأويل ولزوم التسليم، يعني يلزم التسليم لما دلت عليه النصوص الشرعية، وعليه دين المسلمين، يعني المسلمون على الإيمان والتسليم والأخذ بكل ما دلت عليه النصوص الشرعية من هذه المعاني. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه فإن نعم. رب
هذا أيضا كما سبق في المنهجين الفاسدين، منهج التعطيل ومنهج إيش؟ التمثيل. قال: ومن لم يتوقع النفي، والنفي هو منهج أهل التعطيل، والتشبيه هو منهج أهل التمثيل، زل ولم يصب التنزيه، يعني ما يكون تنزيه لله سبحانه وتعالى لا بتمثيل ولا بتعطيل. المعطلة يزعمون أنهم ينزهون الله، لأنهم يقولون ويزعمون أن إثبات الصفات لا يليق بالله، وأن إثبات الصفات تشبيه لله بخلقه، فيقولون نحن ننزه الله، ولكن الحق أن النفي لا تنزيه فيه بل فيه تنقص. ولهذا يقول العلماء إن المعطل يعبد عدما، وإن الممثل يعبد صنما. فالمعطل يعبد عدم، ليش؟ لأنه عطل الله عن صفاته، نفى الصفات، وإذا نفى صفات الله عز وجل فهذا يؤول إلى نفي حقيقة الرب سبحانه وتعالى. إذا نفى الصفات عن الله فهذا نفي لحقيقة الرب سبحانه وتعالى، وهذا التعطيل وهذا العدم. فهو يعبد عدم، إذا كان يعبد شيء لا صفة له فهذا عدم، لأن أي شيء موجود لا بد أن يكون موصوفا، ولو لم يوجد إلا صفة الوجود. فمن زعم أن إلهه لا صفة له فهذا في الحقيقة يعبد عدما، والممثل يعبد صنما، الذي يمثل الله بخلقه هذا في الحقيقة يعبد صنم، يعبد صنم، الله عز وجل ليس كمثله شيء. نعم.
فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية.
نعم، وهذا يعني تقرير العبارة موصوف ومنعوت ومعنى متقارب، ليس في معناه أحد من البرية، فالله عز وجل له الصفات، فنحن نثبت صفات الله سبحانه وتعالى وننفي مماثلتها للمخلوقات، فإثبات الصفات نجاة من التعطيل، ونفي مماثلتها للمخلوقات نجاة من التمثيل. وهذا هو معنى كلام المؤلف رحمه الله، أن الله عز وجل موصوف ولكنه ليس في معنى صفاته أحد من البرية، يعني لا تماثل صفات الله صفات المخلوقين. نعم.
تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات.
يعني هذه العبارات التي ذكرها المؤلف رحمه الله، يعني إما يؤخذ عليه في تقرير العقيدة، فإن منهج للسنة والجماعة أنهم لا يتكلمون بالألفاظ البدعية والمحدثة، وهذه الألفاظ هي ألفاظ محدثة، الحدود، الغايات، الأركان، الأعضاء، الأدوات، الجهة، ويأتي بها أهل الكلام لأجل أن يتوصلوا بها إلى نفي الحق. ولهذا كان منهج أهل السنة والجماعة في هذه الألفاظ المبتدعة والألفاظ المجملة الاستفصال. أهل السنة والجماعة لا يقبلونها ولا يردونها، لا يقبلونها مطلقا ولا يردونها مطلقا، بل يستفصلون عن معناها، فإن أريد بها حق قبلوه وعبروا عنه بالعبارة الشرعية الصحيحة، وإن أريد بها معنى باطل ردوه. فهذه العبارات محتملة، والمؤلف رحمه الله قال تعالى الله عن الحدود والغايات، معنى تعالى الله يعني تقدس وتنزه، كما قال تعالى فتعالى الله عما يشركون، تعالى الله الملك الحق. طيب، ما معنى الحدود؟ قال فتعالى الله عن الحدود. لو سألك سائل وقال هل نثبت لله حد أو ننفي الحد عن الله، أو قالك هل لله حد أو لا، فما الجواب؟ نعم، تقول له حد لا يعلم إلا الله، ها في جواب آخر؟ نعم، تقول ليس له حد، ها ليس له حد، نفي مطلقا. نعم، ارفع صوتك. نعم، ها. طيب، نحن قلنا قبل قليل ان مثل هذه العبارات لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، بل لا بد ان نستفصل. طيب، فصل، لا بد ان تفصل. فنقول ان الحد يطلق ويراد به ما يتميز به الشيء عن غيره، ما يتميز به الشيء عن غيره. هذا المعنى هل يطلق على الله أو لا؟ يطلق على الله، لأنه لا يجوز أن يقال إن الله سار في المخلوقات كما تقوله الجهمية، لا يجوز أن يقال إن الله في كل مكان في هذا الوجود، بل نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، وليس في مخلوقاته شيء من ذاته. ولهذا لما سئل الإمام ابن مبارك رحمه الله إن الله مستوي على عرشه بائن من خلقه، قيل بحد؟ قال نعم بحد، الله بائن من خلقه، منفصل عن خلقه، ولا يقال إنه حال في خلقه. إذن هذا المعنى صحيح. ويطلق الحد ويراد به الكنه والكيفية، يراد به الكنه والكيفية. والحد بهذا المعنى لا يعلم. لو سألك سائل وقال هل لصفات الله كيفية أو لا، إيش الجواب؟ ها؟ نعم، لصفات الله كيفية، ولكن لا نعلمها، لا نعلم كيفية صفات الله، كما أن لا نعلم كيفية ذات الله سبحانه وتعالى. فالله ليس كمثله شيء، ونحن لم نره، وليس له مثيل، ولا يجوز تكييف صفاته. فعلى هذا المعنى نقول له حد لا يعلمه إلا هو. فإذا قصد بالحد الكيفية فنحن نقول له حد لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. ويطلق الحد ويراد به الغاية التي ينتهي إليها الشيء، فلا يجوز أن تحد صفات الله سبحانه وتعالى، وهذا يشبه المعنى الثاني. لا يجوز، يشبهه من وجه ويخالفه من وجه، لكن لا يجوز أن تحد صفات الله سبحانه وتعالى بأن يجعل لها حدا تنتهي إليه. فلا يجوز أن يقال إن قدرة الله تنتهي عند الحد الفلاني، أو أن الله أو أن سمع الله ينتهي عند الحد الفلاني، لا، لا تحد. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله عن الله سبحانه وتعالى، يقول سميع بصير بلا حد ولا تقدير. فلا نحد سمع الله أو صفة الله أو قدرة الله أو علم الله، لأن الله سبحانه وتعالى بكل شيء محيط. هذا بالنسبة للفظ الحد. ولهذا لا يصح أن ينفى الحد مطلقا ولا أن يثبت مطلقا، بل لا بد من الاستفصال. والغايات، قال تعالى عن الحدود والغايات. الغايات إذا قصد بها الغاية التي ينتهي إليها الصفة فمثل ما قلنا في لفظ الحد في المعنى الثالث. وإذا قصد بالغاية الحكمة فهل هذا صحيح؟ هل يثبت أو ينفع عن الله؟ تثبت الغاية، الغاية من مخلوقاته وهي الحكمة في خلقه وشرعه، فالله له حكمة والله حكيم سبحانه وتعالى، فلا نقول إنه يفعل بلا حكمة كما تقوله الجبرية نفاة الحكمة والتعليل، بل نقول إن لله سبحانه وتعالى غايات محمودة في شرعه وقدره، وإن كنا لا ندركها أو لا ندرك كثيرا منها. ثم قال والأركان والأعضاء والأدوات. الأركان طبعا الركن هو جانب الشيء، والأعضاء جزء الشيء، فالعضو في الإنسان أعضاؤه أجزاؤه، يده ورجله نحو ذلك. والأدوات، أهل الكلام يأتون بمثل هذه العبارات لأجل نفي الصفات، يأتون بمثل هذه العبارات لأجل نفي الصفات، فحينما يثبت أهل السنة والجماعة لله يدين مثلا على مقتضى قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يأتي أهل الكلام فيقولون لا يجوز أن تثبت لله يدين لأن الله يتعالى عن الأعضاء والأركان والأدوات. فما الجواب وما الرد؟ نحن نقول إن قصدتم بالأركان والأعضاء والأدوات ما يتجزأ به الشيء وينفصل بعضه عن بعض، فالله سبحانه يتعالى عن ذلك. وإن أردتم بهذه العبارة نفي صفات الله سبحانه وتعالى التي ثبتت له في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن لا نوافقكم على نفيها، ونحن نرد عبارتكم وما اشتملت عليه من المعنى الباطل. إذن حينما ينفون الأعضاء مثلا عن الله سبحانه وتعالى، فهل نوافقهم مطلقا أو ننفيها مطلقا أو نستفصل؟ نستفصل. إن قلنا إن قصدتم بها الصفات التي أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له الرسول صلى الله عليه وسلم، فنحن نثبتها ولكننا لا نسميها أعضاء، لا نسميها أعضاء، لأن هذا اللفظ مبتدع، مبتدع ويحتمل معنى فاسد، فلا نطلقه في حق الله سبحانه وتعالى. وإن أردتم بها معنى فاسد من التعظية والتجزئة والانفصال، فنحن ننفي هذا المعنى عن الله وهذا اللفظ أيضا. وقول المؤلف لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. ما الجهات الست؟ الجهات الست فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف، فالله عز وجل لا تحويه الجهات الست. إن قصد بجهة الفوقية، إن قصد بجهة الفوقية معنى وجودي مخلوق، فالله سبحانه وتعالى يتعالى عن أن يحويه مخلوق. وإن قصد بالجهة ما فوق العالم، فما فوق العالم عدم، لا يوجد ما فوق العالم إلا الله سبحانه وتعالى، ليس هناك مخلوق، فلا يصح أن تقول إن الله ليس في جهة الفوقية مطلقا. فأهل الكلام يأتون بهذه العبارات لأجل نفي علو الله سبحانه وتعالى، ويسمون العلو جهة. إذا سألك سائل فقال هل الله سبحانه وتعالى في جهة أو لا؟ ما الجواب؟ تستفسد تقول إن قصدت بالجهة أمرا وجوديا مخلوقا فالله ليس في جهة بهذا الاعتبار، فالله سبحانه وتعالى ليس داخل مخلوقاته ولا يحويه شيء ولا يحيطه به شيء، بل هو أعظم من كل شيء سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالله سبحانه وتعالى أعظم من أن يحويه شيء. وإن قصدت بالجهة ما فوق العالم فالله سبحانه وتعالى فوق العالم وفوق كل شيء ولا يحويه شيء. فهذه العبارات التي ذكرها المؤلف رحمه الله يعني عبارات محتملة كان ينبغي أن لا يؤتى بها في تقرير العقائد، وإن كان قد يؤتى بها في مقام الرد والاستفصال، ومنهج أهل السنة والجماعة الاستفصال في مثل هذه العبارات وعدم إثباتها مطلقا أو نفيها مطلقا. نعم.
قال رحمه الله تعالى والمئراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله تعالى من العلا، وأكرمه الله تعالى بما شاء وأوحى إليه ما أوحى.
هذه مسألة المعراج، ونحن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به إلى بيت المقدس بروحه وبدنه وعرج به إلى السماء بروحه وبدنه. قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وعرج به صلى الله عليه وسلم، والمعراج آلة العروج، وهذه الآلة أتي بها وعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات، السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، ورأى الأنبياء هناك، رأى آدم ورأى يحيى وعيسى ورأى يوسف ورأى إدريس ورأى هارون ورأى موسى ورأى إبراهيم عليهم السلام، رآهم وسلم عليهم وسلموا عليه ورحبوا به وأقروا بنبوته، ورأى هناك من آيات ربه الكبرى، وفرضت الصلوات 50 صلاة، ثم إن موسى عليه السلام قال ارجع إلى ربك فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم واسألوا التخفيف، فرجع إلى الله سبحانه وتعالى وسألوا التخفيف مرات حتى انتهت إلى 5 صلوات، فهي 50 في العدد و50 في الأجر، ونادى مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى بيته. هذه الحادثة يؤمن بها أهل السنة والجماعة، وذكر أهل السنة والجماعة في عقائدهم لأن من المبتدعة من ينكر الإسراء والمعراج أو ينكر المعراج، ومنهم من يقول إن المعراج كان مناما، ومنهم من يقول إنه بروحه. والحق أن المعراج أن الإسراء والمعراج بالروح والبدن، ومنهم من قال إنه حصل أكثر من مرة، مرة بروحه ومرة ببدنه، ومنهم من قال إنه حصل مرة يقظة ومرة مناما، وهذه كلها مسالك ضعيفة. ومن أسبابها أوهام حصلت في حديث شريك، حديث شريك الراوي لحديث المعراج، وحصل فيه أوهام مثل قولي ثم استيقظت، وقالوا هذا دل على أنه كان نائما، ولكن هذه من الأوهام، من أوهام شريك كما ذكر الحفاظ والرواة نبه عليه علماء. والصواب أن الإسراء والمعراج حصل مرة واحدة قبل الهجرة ولا بعد الهجرة؟ ها؟ قبل الهجرة وبعد البعثة، بعد البعثة وقبل الهجرة بسنة أو بسنة وشهرين أو قيل بثلاث سنوات على خلاف بين العلماء. والمعراج حصل بالروح والبدن، ما الدليل؟ ما الدليل أنه بروحه وبدنه وأنه يقظ وليس مناما؟ ما الدليل؟ ها؟ نعم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا نعم طيب، وهذا الحق أنها بالروح وبدن. لماذا؟ سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد يشمل اللفظ هذا يشمل الروح والبدن. ثم إن هناك دليل ظاهر على أنه بالروح والبدن وأنه يقظة، وهو أن قريشا استغلوا هذا الموقف ليكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا يا أبا بكر ألم ترى ما يقول صاحبك، يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع في ليلة ونحن نذهب شهرا ونرجع شهرا. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه إن كان قال ذلك فقد صدق. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم سألوه يستخبروه، هم يعلمون أنه ما ذهب هناك، فصاروا يسألونه، فمثل له بيت المقدس والطريق وصار يصفه لهم، وحتى وذكر لهم عيرا في الطريق، فعرفوا أنه صادق. فهذا دليل على أنه بالروح والبدن وأنه يقظة، إذ لو كان مناما لم تكذبه قريش. لو قال رأيت في المنام أني ذهبت إلى بيت المقدس، هل يقول أنت كذاب؟ ما يقول أنت كذبت، رؤيا المنام كل يراها. لكن تكذيب قريش للنبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه ذكر لهم أنه ذهب حقيقة بروحه وبدنه ورجع في نفس الليلة وصعد به، عرج به إلى السماء. قال العلماء إن من حكمة الإسراء التصديق بالمعراج. كيف؟ يقول من حكمة الإسراء التصديق بالمعراج. قال لأنه لو قال لهم إنه عرج به إلى السماء والمعراج في السماء لم يره أحد من هؤلاء لما عرفوا أنه صادق أو كاذب، لكنه لما ذكر الإسراء وذكر أمورا يشهدوها ويعلمونها وعلموا صدقه صدقوه في ما قال بعد ذلك في المعراج. فنحن نؤمن بالإسراء والمعراج، ونؤمن بأن هذا حصل وفي ليلة، وهذا من أيضا من المعجزات ومن الكرامات أيضا. فأهل السنة والجماعة يذكرونه في عقائدهم للرد على أهل البدع. وحصل خلاف في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج، فمنهم من العلماء من قال إنه رآه، إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، ومنهم من قال إنه لم يره، فالذين قالوا إنه رآه استدلوا بأدلة منها وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتى الناس ولقد رأى من آيات ربه الكبرى وقول ابن عباس رضي الله عنه أنه رآه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. وأجاب العلماء عن هذا أجوبة كثيرة أن الرؤيا المذكورة في الآية ليست هي رؤية الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل. وقول ابن عباس رضي الله عنهما ليس صريحا في رؤيا العين، ولذلك جاء في بعض الروايات أنها رآه بقلبه، ولم يصح عن ابن عباس أنه رآه بعينه. ومما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه أنه سئل هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، وفي رواية رأيت نورا، وفي رواية حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذا هو الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج. ولكن ما يحسن أيضا أن التنبيه إليه أن هذه المسألة ليست من يعني أصول العقائد التي يعني يبدع فيها المخالف أو نحو ذلك، لأن هذه من المسائل الجزئية التي حصل فيها خلاف. لكن المسألة الكبرى التي يبدع فيها المخالف من ينكر رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، مما دلت عليه القواطع الشرعية في من الآيات والأحاديث النبوية. نعم.
قال رحمه الله تعالى والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق.
الحوض هو حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد تواترت به الأدلة. قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو نهر أعطانيه ربي، نهر في الجنة، وجاء في بعض الروايات أنه الحوض. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض، يعني أنا مقدمكم وأتقدمكم. وقال إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم هو حوض عظيم ومورد كريم، طوله شهر كما جاء في الحديث، طوله شهر وزواياه سواء، يعني طوله وعرضه سواء، عليه كيزان أكواب كعدد نجوم السماء، كعدد نجوم السماء. ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك، من شرب منه لم يظمأ، من شرب منه لم يظمأ. نسأل الله من فضله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقف على الحوض وينتظر أمته، فيرد عليه أمته يشربون من حوضه، يشربون من حوضه. ونبه هنا إلى عبارة يعني دارجة يقولها بعض الناس في الدعاء لكنها ليست واردة. بعض الناس يقول اللهم إني أسألك شربة بيده الشريفة، أو الله مسقنا بيده الشريفة يعني بيد محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يثبت. الحوض عليه كيزان وأكواب عدد نجوم السماء يرده المؤمنون يشربون منه، وهناك أناس يطردون عن الحوض والعياذ بالله، يأتون يشربون فيطردون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يردن أقوام من أمتي الحوض يذاد أو يذاد عنه أقوام فأقول أمتي أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وهؤلاء المطرودون كما جاء في الأحاديث هم من المبدلين لدين الله ومن المبتدعة ومن الظلمة ومن المنكرين للحوض، لأن الحوض أنكره بعض أهل البدع كالمعتزلة والخوارج، وهؤلاء حري أن يطردوا عن الحوض وأن يمنعوا منه ولا يشربون منه، يعني هذا لأن هذا المورد الكريم يرده أهل الإيمان وهو نعيم يستحقه من يصدق به ويؤمن به ويسأل الله عز وجل أن يرده. وهذا الحوض هو في عرصات القيامة، في عرصات القيامة يشرب منه المؤمنون، وورد في طوله وفي تحديد مسافته روايات كما بين أيلة وصنعاء، وكما بين صنعاء ومكة، وكما بين أيلة ومكة، وورد يعني مسافات مختلفة، وقد جمع العلماء بين ذلك بأن قالوا إن اختلاف المسافات المذكورة في الأحاديث راجع إلى اختلاف سرعة السير. المسافة الطويلة هي في الشخص المسرع، والتي أقصر منها لمن هو دون ذلك. وقيل إن المراد بذلك بيان سعة الحوض وليس التحديد المسافة الدقيق، وقيل إن وهو يشبه هذا إن المقصود بذلك تقريب مسافة الحوض لكل أقوام بما يعلمون من المدن التي يعرفونها، فيذكر لهم ما يعرفون من المدن لبيان سعة الحوض. وقد جاء أن لكل نبي حوضا الحديث الذي رواه الترمذي بسنده وقد حسنه بعض العلماء: إن لكل نبي حوضا وإنهم ليتباهون أيهم أكثر واردة وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة. يعني الأنبياء يتباهون بالوارد على أحواضهم من أممهم، ولكن حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أعظمها وأكبرها وأكثرها واردا، لأن أحواض الأنبياء الآخرين الورود عليها أقل. من الأنبياء من يقف على حوضه لا يرده إلا ثلاثة أو أربعة، بل ورد في بعض الأخبار أن من الأنبياء من يقف على حوضه ولا يرده أحد، والسبب أنه لم يؤمن به أحد. وتعلمون أن بني إسرائيل واليهود قتلت الأنبياء، يقتلون الأنبياء. المقصود أن حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أعظم الأحواض وأكبرها، وقد ذكر العلماء تكلموا في مكان الحوض، هل هو قبل الميزان أو بعده، وهل هو قبل الصراط أو بعده، وليس هناك شيء قطعي في هذه المسألة ولكنها اجتهادات. والذي يظهر والله أعلم أن الحوض قبل الصراط، أن الحوض قبل الصراط لأنه يذاد عنه أناس ويطرد عنه أناس، ومن تجاوز الصراط فإنه قد بلغ القنطرة وكان قريبا لدخول الجنة. فهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا إكرام وكرامة وغياث لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار.
نعم، الشفاعة التي ادخرها لهم حق، يعني ادخرها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته حق كما روي في الأخبار. قد جاء في الحديث: لكل نبي دعوة مستجابة. فتعجل كل نبي دعوته، فتعجل كل نبي دعوته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأمته. الشفاعة في أصل معناها اللغوي طلب الخير للغير، والشفاعة قسمان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية هي في حق الكفار، كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، قال: فما لنا من شافعين. والشفاعة المثبتة هي لأهل الإيمان بشرطين: الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، والشرط الثاني رضاه عن المشفوع له. ودليل ذلك قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فنحن نؤمن بالشفاعة بأنواعها، والشفاعة أنواع كثيرة، منها الشفاعة العظمى. الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى لمن؟ من الشافع ومن المشفوع له؟ الشافع من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. من المشفوع له؟ ها؟ المؤمن ولا الكافر؟ يشفع الكفار؟ ها؟ الشفاعة العظمى، هل يشفع النبي صلى الله عليه وسلم للكفار ولا للمؤمنين؟ ها؟ للجميع. طيب ماذا يستفيد الكافر؟ الشفاعة لهم للتخليص من طول الوقوف في الموقف إلى الجزاء والحساب، إما إلى الجنة وإما إلى النار. يشفع في جميع الخلائق، لأن جميع الخلائق في ذاك الموقف لما يطول عليهم الوقوف في عرصات القيامة في حر الشمس، تصهرهم الشمس حفاة عراة، يقول بعضهم لبعض: ألا تروا إلى ما قد بلغنا، ألا تروا إلى ما نحن فيه، اذهبوا بنا إلى من يشفع. فيذهبون إلى آدم ويعتذر ويتخلى، وإلى نوح وإلى عيسى وإلى موسى وإبراهيم، كل واحد يقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، إلى أن يذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها، أنا لها. فيسجد يحمد الله بمحامد كثيرة، ثم قال: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفع في ذاك المقام الذي يحمده عليه الخلائق، وهذا هو المقام المحمود: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا الذي يذكر في الذكر بعد إيش؟ الأذان. يبعث مقاما محمودا الذي وعدته. فهذه الشفاعة العظمى، إذا الشفاعة العظمى هي لمحمد صلى الله عليه وسلم، هو الشافع ويشفع في جميع الخلائق، وفائدتها تخليص الناس من هول الموقف وطول الوقوف إلى الجزاء والحساب. الشفاعة الثانية التي هي لمحمد صلى الله عليه وسلم خاصة هي الشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. فأهل الجنة لا يدخل الجنة إلا بشفاعته، يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم فيفتح له فيقول بواب الجنة بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فيفتح فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. هناك شفاعة ثالثة أيضا وهي خاصة له صلى الله عليه وسلم، شفاعته في عمه أبي طالب. شفاعته في عمه أبي طالب لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل نفعت عمك، قال نعم، هو في ضحضاح من نار، هو في ضحضاح من نار، وفي رواية عليه نعلان أو شراكان من نار يغلي منهما دماغه، وإنه لأهون أهل النار عذابا، وهو يظن أنه أشد أهل النار عذابا. قال ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وهذه شفاعة تخفيف وليست شفاعة إخراج، لأن الكفار لا يخرجون من النار وأبو طالب مات كافرا، فهي شفاعة تخفيف إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن الشفاعات، وهي من أعظم الشفاعات التي يتكلم فيها وتذكر في العقائد، الشفاعة لأهل الكبائر. الشفاعة لأهل الكبائر، قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. في الحديث الآخر شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الكبائر من أمته، يشفع أكثر من مرة، ورد 4 مرات، يحد له حدا فيشفع، ثم يحد له حدا فيشفع، فيشفع في أهل الكبائر من أمته ممن دخلوا النار، ممن دخلوا النار يشفع فيهم فيخرجون. وهذه من الشفاعات. وهذه الشفاعة، الشفاعة لأهل الكبائر من أهل التوحيد الذين دخلوا النار بسبب ذنوبهم، ينكرها الوعيدية من المعتزلة والخوارج، فيقولون إن من دخل النار لا يخرج منها ولا تنفعه الشفاعة، ويستدلون بالنصوص الشفاعة المنفية، الشفاعة في حق الكفار، مثل قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ويردون الأحاديث الصحيحة الواردة في الشفاعة لأهل الكبائر، مثل قوله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يردونها أو يحرفون معناها ويؤولونها، فيقولون إن الشفاعة هي شفاعته في التائبين، في التائبين. ونرد عليهم بأن نقول إن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب ما يدخل النار، الله عز وجل ما يدخل النار تائبين، وإنما يدخل عصاة مذنبين، فكيف تكون شفاعته للتائبين؟ هذا تحريف للنصوص الشرعية. قد جاء في النصوص الشفاعة ما يبطل هذا التأويل، فإن أهل الكبائر الذين يدخلون النار وهم موحدون يعذبون وتأكل النار كل شيء إلا مواطن السجود. فإذا صاروا فحما وأخرجوا من النار يوضعون في نهر الحياة، نهر يسمى نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميد السيل، ثم يدخلهم الله الجنة ويخرجون من النار ضبائر، جماعات جماعات، مجموعات حسب الشفاعات. والله عز وجل يقول: أخرجوا من النار من كان في قلبي مثقال ذرة، من كان في قلبي مثقال شعيرة، من كان في قلبي مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون من النار بالشفاعة. وإذا انتهت الشفاعات فإن الله عز وجل يخرج برحمته بعد ذلك من بقي من أهل التوحيد، يقول: وعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. فلا يبقى في النار موحد. أما أهل البدع من الوعيدية فإنهم يقول: من دخل النار لا يخرج منها ولا تنفع شفاعة ولا يدخل الجنة أبدا، مخالفين بذلك النصوص المتواترة في الشفاعة. ولهذا أهل السنة والجماعة ينصون على الشفاعة في العقائد، في العقائد، يعني لا يجب أن تعتقد أن هناك شفاعة، وهذه الشفاعة لأناس دخلوا النار فيخرجون منها بعد أن يدخلوها ويبقون فيها ما شاء الله أن يبقوا، فيخرجون منها بعد أن ينقوا ويدخلون الجنة بعد ذلك. والمؤمنون يشفعون، فالرجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخل بشفاعته القبيلة من الناس والفئام من الناس. المؤمن يشفع والشهيد يشفع والقرآن يشفع والصيام يشفع، هناك شفاعات كثيرة، نحن نثبت كل الشفاعات بأنواعها، ومنها الشفاعة لأهل الكبائر الذين دخلوا النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع. من أسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لما قال أبو هريرة: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. طيب، إذا كنت تعلم وتعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع، فهل تسأله الشفاعة؟ هل تقول: يا رسول الله اشفع لي؟ ها؟ بعدما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا يجوز أن تنادي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بعد أن يأذن الله له. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ والشفاعة هي ملك لله، قل لله الشفاعة جميعا، والواجب عليك أن تسأل الشفاعة من يملكها وهو الله. فإذا أردت شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك أن تكون موحدا مخلصا لله في التوحيد وفي العبادة، ما تعبد غير الله، ولا تصرف شيئا من العبادة لغير الله، لا تدعو إلا الله، ولا تصلي إلا الله، ولا ترجو إلا الله، ولا تتوكل إلا على الله. وإذا أردت السؤال فتقول: اللهم شفع في رسولك صلى الله عليه وسلم، تقول: اللهم شفع في رسولك، اللهم ارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لا يجوز أن تقول: يا رسول الله اشفع لي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات، ولا يجوز أن تدعو الأموات. وإذا أردت الشفاعة فتسأل الحي الذي لا يموت وهو الله سبحانه وتعالى، وتسأل الشفاعة. وإما يذكر في هذا السياق ما يتعلق بالتوسل، هل يجوز أن تتوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم أو لا؟ لو قال لك قائل: هل يجوز أن أتوسل برسول الله؟ صلى الله عليه وسلم أو لا؟ فماذا تقول؟ في حياته يجوز، وبعد موته ما يجوز؟ نعم، إيش؟ بحبه يجوز، بذاته ما يجوز؟ طيب، الأفضل أن نفصل لكم التوسل. التوسل نوعان أو قسمان، هناك توسل مشروع وهناك توسل ممنوع. التوسل المشروع ثلاثة أنواع: الأول التوسل بأسماء الله وصفاته، بأن تقول: اللهم برحمتك ارحمني، اللهم إني أسألك بقدرتك وعلمك أن توفقني، اللهم إني أسألك بمغفرتك أن تغفر لي، فتتوسل إلى الله بأسماء وصفاته. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الرحمن الرحيم العليم الحكيم أن توفقني، وهكذا. فهذا توسل بإيش؟ بأسماء الله وصفاته، بأسماء الله وصفاته. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الثاني من التوسل المشروع التوسل إلى الله بعملك الصالح الذي قمت به. فإذا قمت بعمل صالح فيشرع أن تتوسل إلى الله بهذا العمل، فتقول: اللهم بصلاتي ارحمني، اللهم بصيامي اغفر لي، اللهم ببري لوالدي وفقني، وهكذا. اللهم بإيماني بك اغفر ذنبي، فتتوسل بأعمالك الصالحة التي قمت بها. ودليله قوله تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا. ودليله أيضا من السنة حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم. فتتوسل إلى الله بأعمالك الصالحة أن يغفر لك ويرحمك ويرزقك وأن يشفيك، فهذا مشروع. الثالث من أنواع التوسل المشروع التوسل إلى الله بدعاء شخص حي، بدعاء الشخص الحي، بأن تطلب من الشخص الحي الدعاء، كأن تقول: يا فلان ادعو الله أن يغيثنا وأن ينزل علينا المطر، ادعو الله أن يفرج كربة المسلمين، ادعو الله عز وجل أن يكشف عنا الضر، ادعو الله سبحانه وتعالى أن يزيل هذا المرض، فتطلب من شخص حي الدعاء. ودليله أن الرجل الذي جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الجمعة فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله أن يسقينا المطر، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال: اللهم أغثنا، اللهم أسقنا الغيث، فنزل المطر. فتوسل إلى الله بطلب الدعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم حال حياته. ومن دلائله أيضا قول عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قم يا عباس فادعو الله. فطلب من العباس أن يدعو الله عز وجل للمسلمين، توسل بدعائه وهو حي. وأيضا عمر رضي الله عنه طلب من أويس القرني أن يستغفر له. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أويس مستجاب الدعوة، فلما جاء الحجاج من اليمن وكان من بينهم أويس بحث عنه عمر وأرسل من يبحث عنه، فوجدوه رجلا في غبراء الناس وعرفوا بعلامة في وجهه، وطلب منه أن يستغفر له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه مجاب الدعوة. فالمقصود أن طلب الدعاء من الشخص الحي جائز، وهذا من التوسل المشروع، ولا سيما الدعاء العام للمسلمين. ولكن لا ينبغي أن يكون هذا ديدنك في كل شخص، كل شخص تقول يا أخي أدعو لي وأريدك أن تدعو لي، لا، أنت أدعو الله عز وجل مباشرة، ليس بينك وبين الله حجاب. وإذا طلبت من أخيك الدعاء فليكن من أيضا من نيتك أن ينتفع هو بالدعاء، لأن الملك يؤمن على دعائه ويقول آمين ولك بمثل. واحذر أن تكون أسيرا لطلب الدعاء من الآخرين، بل ادعو الله عز وجل أنت. وإذا كان هناك مناسبة من شخص في مكان يعني فاضل وزمان فاضل وطلبت منه فهذا أيضا مشروع. هذه أنواع التوسل المشروع، وغير ذلك من التوسل الممنوع، وهو التوسل بجاه الآخرين أو بذات الآخرين من الأموات أو الأحياء، فهذا توسل بدعي، بأن يقول اللهم إني أتوسل إليك بنبيك أو بجاه نبيك أو بحق وليك أن تغفر لي وترحمني، فهذا توسل بدعي لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. انظروا إلى عمر رضي الله عنه ماذا قال، اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا. إيش معنى كنا نتوسل إليك؟ حال حياته بإيش؟ بدعائه. وقال وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، قم يا عباس فادع الله. ولو كانوا يتوسلون بجاه النبي صلى الله عليه وسلم لتوسل بجاه بعد موته، لأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل بموته. لو كانوا يتوسلون بجاهه لما قال كنا نتوسل إليك بنبينا، لأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم باق بعد موته، فدل على أنهم كانوا يتوسلون بدعائه حال حياته، فلما مات علموا أنه لا يسأل الدعاء بعد موته وإنما يطلب الدعاء من الحي. فلا يشرع أن تقول اللهم إني أتوسل إليك بوليك أو بجاه نبيك أو بحقي أو بحق البيت الحرام أو بحق الكعبة أو بحق هذا اليوم أن تغفر لي، كل هذا من التوسلات البدعية التي لا تشرع. إذا قال لك شخص هل يجوز أن يقول اللهم إني أتوسل إليك بحبي لنبيك أن تغفر لي، هل يجوز؟ يجوز، هذا يدخل في إيش؟ في التوسل بعملك الصالح. طيب اللهم إني أتوسل إليك بحبك لنبيك أن تغفر لي، يجوز أو لا يجوز؟ أعيد، إذا قال شخص اللهم إني أتوسل إليك بحبك لنبيك أن تغفر لي، اختلف العلماء، بحبك لنبيك، حب من؟ حب الله، وحب الله صفة، وصفة يتوسل بها، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، بحبك لنبيك هذا يرجع إلى التوسل بإيش؟ بصفات الله. أتوسل إليك بجاه نبيك أن ترحمني، لا يجوز، هذا بدعة. إذا قال اللهم إني أتوسل إليك بنبيك أن تغفر لي، هذا حكمه إيش؟ بدعة. يا رسول الله اغفر لي، حكمه إيش؟ شرك. فرق بين الدعاء الميت والتوسل بالميت، لا بد تفرق بينهما. فالتوسل بالميت بدعة، ودعاء الميت شرك. فإذا أردت شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك أن تكون موحدا لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فالمشرك لا تناله شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يدعو غير الله ولو كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تناله شفاعته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى ولا يشفع ولا تنال الشفاعة للمشركين والكافرين. وإذا أردت السؤال الشفاعة فاسألها فاسأل ربك أن يشفع فيك رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم عليه الصلاة والسلام وذريته حق.
نعم، الميثاق والمذكور في قوله تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم من ظهورهم ذريتهم وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فهذه الآية، هل هذا الميثاق؟ قال بعض العلماء إن الذي أخذه الله، إن هذه الآية هي تتكلم عن الميثاق الذي أخذه الله من آدم من وذريته في عالم الذر، لما أخرجهم من ظهر آدم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. فهذا هو الميثاق الذي أخذه الله من آدم وذريته، وشهدوا بأن الله حق وأن الله ربهم. وقال بعض العلماء إن الآية ليست في هذا الميثاق الذي أخذه الله من آدم وذريته، ليست تتكلم عن هذا، وإنما تتكلم عن الفطرة. ولهذا قال: وإذا أخذ ربك من بني آدم، ولم يقل من آدم، من ظهورهم ولم يقل من ظهره، قال من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ولم يقل من ذريته، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فنحن نؤمن بالعهد والميثاق الذي حصل في عالم الذر، ونؤمن بالفطرة، وأن الله فطر الناس على التوحيد والإسلام والدين الصحيح، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه. لماذا؟ لأن الإسلام هو الأصل موجود، فإن الانحراف يكون انحراف عن الدين الصحيح، عن الإسلام. ولهذا يقول العلماء: لو ترك الصغير بدون تحريف لفطرته لآمن بالله، لأنه مولود على الفطرة، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء، خلقت عبادي حنفاء فاجتلتهم الشياطين. فنحن نؤمن بالعهد والميثاق، وبالميثاق الذي أخذه الله على آدم وذريته، ونؤمن بالفطرة وهي حق، ولكن هذا ليس هو الدليل الوحيد الذي يحاسبون عليه ويدخل من خالفه النار، وإنما أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين، وأرسلهم لئلا يكون للناس حجة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. فالحجة بالرسالة، الحجة التي من خالفها عذب يكون بالرسالة. ولهذا يقول تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد علم الله فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله.
نعم، قول: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة. إيش نستفيد من هذا؟ الإيمان بعلم الله السابق، وهذا هو أحد مراتب القدر. لاحظون المؤلف رحمه الله بسط الكلام في القدر وتكلم في القدر أكثر من أي قضية في هذه العقيدة، وكرر الكلام فيه وفرق الكلام فيه. ونحن نؤمن بالقدر، وسبق معنا أيضا مواطن منه. والقدر له أربعة مراتب لا يتم الإيمان إلا بها. المرتبة الأولى العلم، المرتبة الثانية الكتابة، ودليلها قوله تعالى، دليل المرتبتين: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. مرتبة الثالثة المشيئة، المشيئة من شاء منكم من يستقيم وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. المرتبة الرابعة الخلق، الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، وقال وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فالله خالق. ومما يدخل في الخلق أفعال العباد، فلا يتم الإيمان بالقدر إلا بالأربعة المراتب. وأوائل القدرية نازعوا في هذه المراتب حتى أنكروا علم الله السابق، وقال فيهم الإمام الشافعي: ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. يعني إن أقروا بأن الله علم كل شيء وعلم عدد أهل الجنة وأهل النار وأسماءهم وكتب كل شيء، إن أقروا بهذا العلم خصموا، لأن من لازم الإقرار بالعلم السابق الإيمان بإيش؟ بالقدر. وإن أنكروا العلم السابق لله سبحانه وتعالى كفروا. من قال إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد أن يكون، هذا كافر، لأنه يزعم أن الله جاهل، تعالى الله عن قوله، يزعم أن الله لا يعلم الشيء إلا بعد أن يكون، فمثله مثل الخلق، وهذا كفر. ولكن هؤلاء القدرية الأوائل يقول العلماء منهم الحافظ بن حجر إنهم انقرضوا أو شبه انقرضوا، وصار القدرية بعد ذلك يثبتون العلم والكتابة وينازعون في مرتبة المشيئة والخلق. فالمعتزلة وإن أثبتوا العلم والكتابة إلا أنهم أنكروا ونفوا مرتبة المشيئة والخلق، فقالوا إن العبد يخلق فعل نفسه، إن العبد يخلق فعل نفسه، وإن مشيئة الله لا تنفذ في العبد. والمؤلف رحمه الله قال: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة. الله عز وجل علم أهل الجنة وأهل النار وأسماءهم، أسماء أبائهم، وكتب ذلك، فلا يزاد في هذا العدد ولا ينقص، لا يزاد ولا ينقص. وكذلك أفعالهم، علم ما الخلق فاعلون قبل أن يخلقهم، الله عز وجل علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، علم خلقه وأسماءهم وآجالهم وأعمالهم وشقاوتهم وسعادتهم. ولهذا في الحديث، حديث ابن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب رزقه وعمله وأجله، وشقي أو سعيد. فكل شيء مكتوب، وكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة مالك بن جعشم قال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن أو اليوم، فيما العمل؟ أفيما جفت فيه الأقلام، أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما يستقبل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر. وفي رواية فكل ميسر لما خلق له. وفي رواية أما أهل الجنة فييسرون أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة والأعمال بالخواتيم. فكل ما قد كتب عمله وشقاوته وسعادته وأجله، لكن الشخص أي شخص لا يعلم ما كتب له أو عليه إلا بعد أن يكون، وليس هناك شخص يعلم خاتمته، ليس هناك شخص يعلم خاتمته وشقاوته أو سعادته إلا بعد أن يحصل الشيء. قال والأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم يعني أن تجازى بما ختم لك من الخير أو الشر. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. انظر إلى سحرة فرعون، سحرة طول حياتهم في السحر والكفر، ووفقهم الله للتوبة في آخر أعمالهم. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فقال لهم فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم، وهددهم فهددهم لكنهم ثبتوا على الحق، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. في الآية الأخرى قال فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، وثبتوا على الحق وختم الله لهم بخاتمة السعادة. وهناك أناس يكونون في طريق الخير والإيمان والصلاح ثم يختم لهم والعياذ بالله بخاتمة الشقاوة، مثل بلعام بن باعورة كما قال تعالى واتل عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فهناك ناس والعياذ بالله يرتدون ويكفرون، وهناك ناس يؤمنون ويكونون من أهل السعادة، وهناك ناس ينحرفون عن طريق الهداية إلى الغواية والضلالة. والسعيد من وفقه الله للخاتمة الطيبة، أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. قال والسعيد من سعد أو سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله، يعني إن الله عز وجل قد كتب الشقاوة والسعادة وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ، والإنسان يعمل على وفق ما قدر وكتب، لكن لا يجوز أن تحتج بالقدر وتترك العمل. ولهذا الصحابة لما قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم ففيما العمل، قال اعملوا، قال اعملوا، ما قال اتركوا ولا قال اتكلوا، قال اعملوا فكل ميسر. فلا يجوز أن تحتج بالقدر، لا يجوز أن تقول ما دام كل شيء مكتوب فلن أعمل، لا يجوز أن تقول ما دام أن الله عز وجل كتب أهل الشقاء والسعادة وأهل الجنة وأهل النار إذن لماذا أعمل كل شيء مكتوب، لا، نقول إنك مأمور بالعمل، مأمور بالعمل، لأنه لن يدخل أحد الجنة إلا بعمل بالإيمان، ولن يدخل أحد النار إلا بعمل يستحق به النار. فالجنة لها أسباب والنار لها أسباب، وأنت مأمور بأن تعمل بالأسباب، ولا يجوز أن تحتج بالقدر وتترك الأسباب. والذي يترك الأسباب هذا مخالف للشرع، كما أنه مخالف للعقل والواقع والحس، بل لا أحد في الحقيقة عاقل يترك الأسباب ويعتمد على القدر. كل شيء مكتوب عليك أو لك، أنت مكتوب أنك ستجوع وتشبع وستصح وتمرض، ومكتوب رزقك، ومكتوب أنك سيأتيك ولد أو لا يأتيك. هل يجوز لشخص أن يقول أنا لن أشرب الماء؟ إن كان الله قد كتب أني سأروى فسأروى، شربت أو لم أشرب، هل هذا يقول عاقل؟ ما يقول عاقل. نقول نعم مكتوب أنك ستروى، لكن مكتوب أنك ستروى إذا شربت، فلا يكون هناك عاقل لا يقول لا كل شيء مكتوب، أنا لن أشرب ولن آكل. ولن يقول عاقل ألا لن أتزوج، فإن كان الله قد كتب أنه سيأتيني أولاد فسيأتيني سواء تزوجت أو لم أتزوج، كل شيء مكتوب. لا يقول هذا عاقل، أنا راه يتزوج ويطلب الولد ولا يترك العمل الأسباب. فكذلك العمل الشرعي والعمل أو أسباب الجنة، فأنت إذا كنت مكتوب أنك من أهل الجنة فلا بد أن تأخذ بالأسباب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا وأنت لا تدري ما كتب لك أو عليك ولا تدري ما خاتمتك. فلا يجوز أن تترك الأسباب وتقول قد كتب لي أني من أهل الجنة ولا أنه قد كتب أني من أهل النار، لأنك لا تدري ما يختم بما يختم عملك. فهذا معنى قول المؤلف من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأصل القدر سر الله في خلقه، لم يطرع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل.
نعم، القدر أصل القدر سر الله في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. القدر هل هو سر أو معلوم؟ ها؟ طيب نحن ندرس القدر الآن، هل نحن ندرس أسرار أو ندرس شيئا يجب الإيمان به؟ السؤال: ما سر القدر الذي لا يعلمه إلا الله؟ ما سر القدر أو سر الله في خلقه كما قال المؤلف، الذي لم يطلع ملك مقرب ولا نبي مرسل؟ سر القدر هو الجانب المخفي الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. مثل ماذا؟ مثل لماذا اختص الله فلان بالهداية دون فلان؟ لماذا فلان هداه الله وفلان أغواه الله؟ هذا السر لا تستطيع أن تصل إليه. قد تجد شخصين أخوين يعيشان في بيت واحد، أحدهما ضال والآخر مهتدي، لماذا ضل فلان واهتدى فلان؟ هل تستطيع أنت أن تصل إلى الاطلاع على تقدير الله، لماذا الله قدر على فلان الهداية والآخر الغواية؟ لا تستطيع. هذا السر، لماذا أضل وهدى، ولماذا أفقر وأغنى، ولماذا فلان مريض وفلان صحيح؟ هذا سر الله لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وعقلك لن يستطيع أن يصل إلى هذا السر. فهنا عليك أن تقطع التفكير في هذا الأمر الذي هو سر الله والذي لن تستطيع أن تصل إلى جوابه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى.
الآن يقول النظر والتعمق في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. التعمق في ذلك في إيش؟ سر القدر. القدر هل يجوز للإنسان أن يخوض فيه؟ ها؟ هل يجوز أن تتعمق في باب القدر؟ هل يجوز أن تدرس القدر؟ هل يجوز أن تتعلم القدر؟ نقول هذا، نقول الجواب إذا كان المراد أن تتعلم القدر، باب القدر وما يجب عليك في القدر، فهذا واجب، لأن القدر ركن من أركان الإيمان، ولا يتم الإيمان بهذا الركن إلا بأن تتعلم مراتبه، أن تتعلم أن الله علم كل شيء، وأن الله كتب كل شيء، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله خلق كل شيء، وكل شيء في هذا الوجود فهو خلق الله وتقديره. هذا كله مما يدخل في القدر ويجب عليك أن تتعلمه. والممنوع أن تخوض في القدر في طلب أشياء لا تصل إليها وفيما حجب الله عنك علمه، وهذا هو سر القدر. وقد جاء عن ابن عباس القدر نظام التوحيد، فسر القدر هو الممنوع. وقد روي في بعض الآثار إذا ذكر القدر فأمسكه، روي في بعض الآثار وإن كان فيها كلام إذا ذكر القدر فأمسكه، معنى إذا ذكر القدر فأمسكه يعني أمسك عن الكلام في سر القدر، وليس المقصود بذلك مسائل القدر التي جاء الشرع بها وأمرت بالإيمان بها، لأن التعمق في هذا، التعمق في هذه الأسرار هذا يوصلك إلى الخذلان والطغيان، فأنت مخذول إذا تعمقت لأنك لن تصل إلى نتيجة، وهذا طغيان لأنه تجاوز، الطغيان هو مجاوزة الحد. فالذي يطلب أسرار القدر التي هي من علم الله هذا طاغي متجاوز لحده، وهذا محروم من اليقين ومن السكينة ومن الطمأنينة ومن الإيمان الصحيح، لأنه سيقع في تخبطات ويقع في إشكالات. وإذاك تجدون الذين يتعمقون في أسرار القدر عندهم شكوك وعندهم اعتراضات وعندهم حيرة ولا يدري يعمل أو لا يعمل، وعنده احتجاج وعنده اعتراض على قدر الله، ولماذا الله يقدر كذا ولماذا يعذب على كذا. فتجد هذا المتعمق مخذول لأنه قد طغى في طلب، حيث طلب ما لا يجوز له شرعا ولا يصل إليه في تقدير الله سبحانه وتعالى. نعم.
فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
نعم، يقول الحذر كل الحذر من ذلك، تحذر من الخوض في القدر، بحث في أسرار القدر فكرا لا تفكر فيه، إذا جاك الشيطان في التفكير في هذه فاقطع الفكر، وقطع الفكر في مثل هذه الأمور منهج شرعي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق هذا، من خلق هذا، حتى يقول من خلق الله، فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. لماذا؟ لأن السؤال فاسد، أصل السؤال فاسد، سؤال ليس عليه جواب، السؤال فاسد، والسؤال فاسد ما له جواب. ومنهج الإسلام يرشدك إلى أن تفكر في الأشياء الإيجابية الصحيحة التي لها جواب، والتي تجلب لك السكينة والطمأنينة والعقيدة السليمة والسعادة، ويبعد عنك الوساوس والشكوك والتي توقع في الإلحاد والانحراف. قال فلينتهي، فليستعذ بالله ولينتهي. ولذلك حذر المؤلف قال نظرا لا تنظر ولا تقرأ في الكتب التي فيها هذه الوساوس، ولا تفكر فيها، اقطع التفكير فيها. ووسوسة، من الوسوسة من الشيطان، الوسوسة من الشيطان. وقد قال الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم إن أحدنا يجد في نفسه ما يود أن يخر من السماء ولا يتكلم به، يتعاظم أن يتكلم، لأن تأتي هذه الخطوات والوساوس هو يستعظمها ويكرهها. قال يود أن يخر من السماء ولا يتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجدتموه؟ قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وفي رواية لما قال أوجدتموه قال ذاك صريح الإيمان. قال ذاك صريح الإيمان. ذاك اسم الإشارة يرجع إلى إيش؟ ها للوسوسة أو كراهة الوسوسة؟ أيوة ذاك صريح الإيمان ليس الوسوسة وإنما كره الوسوسة كراهة الوسوسة وبغضها واستثقالها. ويود أحدهم أن يخر من السماء ولا يتكلم فيها. إذا وجدت هذا فهذا صريح الإيمان. إن بعض الناس يعني يأتي يسأل أحيانا يقول والله أنا عندي سؤال يعني الشيطان وأنا أعرف أنه كذا, وهو تجد مستثقل ويتعاظم هذا الشيء ويكره. فالجواب نقول إن كرهك لهذا الشيء ومعرفتك أن هذا وسواس هذا من إيمانك, لأن الشيطان لما علم أنك مؤمن وموقن بدأ يوسوس, وأنت قابلت ذلك بكراهة هذه الأشياء والبعد عنها. فكراهتك لهذه الوساوس دليل على إيمانك وأن الله رد كيد الشيطان إلى مجرد الوساوس. لكن المطلوب منك أن تقطعها وأن تبتعد عنها. قال فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامح. علم القدر والله طوى عن الناس. علم القدر هذا نظام التوحيد وهو سر الله في خلقه. ونهاهم عن مرامه, نهاهم عن طلبه, يعني نهى الله خلقه عن أن يطلبوا هذا الشيء, لأنه هذا فعل الله عز وجل وسر الله, وأنت لا تستفيد شيء ولن تستطيع أن تصل إليه. كما قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله عز وجل لا يسأل عما يفعل لكمال عدله وحكمته وأمره وتدبيره, وهم يسألون والناس يسألون عن أفعالهم لأنهم مخلوقون مربوبون. نعم.
قال رحمه الله تعالى فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب, ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين.
فمن سأل لما فعل, إيش معنى لما يسأل لما فعل؟ يسأل من؟ يقول لما من سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب. هل يجوز أن تسأل عن حكم الله أو عن حكمة الله أو لا يجوز أو في تفصيل؟ ها؟ أي في تفصيل. من سأل عن الحكم الشرعي هذا مطلوب, فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون. لكن السؤال عن الحكمة أو عن الحكم القدري وعن فعل الله, فهذا إن كان يسأل عن الحكمة يتطلب الحكمة لأجل أن يزيد إيمانه ها ويتفكر في خلق الله ها, فهذا سائغ وجائز ومطلوب. لكن الممنوع أن يسأل اعتراضا على حكم الله وخلق الله, أو أن يسأل إثارة للشبهات في دين الله. فمن سأل لما فعل, بعض الناس يقول لما فعل منكرا ومستنكرا فعل الله, فهذا قد رد حكم الله, سواء الحكم الكوني. الحكم الكوني لما يقول لماذا يفعل الله كذا, لماذا الله يفعل كذا, لماذا الله يبتلي فلان. مثل بعض الناس يقول ليش الله يبتلي فلان, هذا مثل بعض العوام يقول هذا فلان ما يستاهل, ليش الله يعمل. سبحان الله, هل أنت أرحم بالله من خلقه؟ هل أنت أعلم من الله؟ من يعترض على حكم الله لما فعل الله هذا رد حكم الله الكوني. وإذا كان
يعترض على حكم الله الشرعي أيضا، قال لماذا يفعل الله كذا، لماذا الله يحكم كذا، لماذا الله يحرم الزنا والخمر، لماذا الله يأمر بخمس صلوات في اليوم والليلة. إذا كان سأل لما اعتراضا أو إثارة لشبهات من أجل إثارة الشبهات، فهذا رد لحكم الكتاب ووقوع في الزيغ والهلاك والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر وادعاء العلم المفقود كفر.
نعم، يعني هذا تقريبا تفصيل للسابق. هذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله، يعني احتمال كل ما سبق أو ما يقصد ما تكلم فيه أخيرا من أمور القدر، وهي درجة الراسخين في العلم. وذكر أن العلم علمان: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. ما العلم الموجود؟ العلم الموجود هو علم الشريعة الذي أنزله الله عز وجل في كتابه، جاءت به سنة محمد صلى الله عليه وسلم. والعلم المفقود هو ما استأثر الله بعلمه. قال: فإنكار العلم الموجود كفر، من أنكر ما هو موجود، ما أمر الله بالإيمان به، هذا كفر. وادعاء العلم المفقود كفر، من ادعى علم الغيب فهذا كافر. لماذا؟ لأنه يدعي ما لا يكون إلا لله، فالله هو عالم الغيب سبحانه وتعالى، والمقصود بذلك الغيب المطلق، عالم الغيب، فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من رسول. وقال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فمن ادعى معرفة العلم المفقود فهذا كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. فأنت مطلوب منك في العلم الموجود أن تؤمن به، أن تؤمن وتسلم وتعمل وتعتقد، فما يكون مجال الاعتقاد تعتقده، وما يكون فيه عمل تعمله، وتصدق بالأخبار الواردة للكتاب والسنة وتقبلها وتسلم لها. وأما العلم المفقود ومن ذلك سر القدر فلا تطلبه، وعليك أن تقطع الوساوس التي ترد من الشيطان. الوساوس هذه يأتي بها الشيطان لتحزين الناس ولإيقاعهم في الشكوك، ولإفساد أديانهم، ولإفساد قلوبهم، ولتعكير حياتهم. فالحل في هذا حينما تأتيك هذه الوساوس والأسئلة التي لا جواب عليها أن تقطعها، تعرف أنها أسئلة فاسدة وأن مصدرها من الشيطان، فلتستعذ بالله من الشيطان ولتنتهي، ولا تنساق في التفكير مع هذه الوساوس. واسأل ربك الثبات، وعليك بالأوراد التي تحفظك من نزغات ووساوس الشيطان، وعليك بالعلم النافع، علم الكتاب والسنة الذي به تبدد هذه الشكوك والشبهات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الثبات على الدين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.